بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس. وفي رواية أبي داود قال: فرفعه إلى فيه، رفعه إلى يديه يعني إلى أقصى غايتها، فرفعه إلى فمه ليري الناس أنه سيفطر في سفره. قال: فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. متفق عليه. وفي رواية لهما قال: فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة. وفي رواية قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. فهذا الحديث يدل على الفطر في السفر، وهذا كما قال الله جل وعلا: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالصائم يجوز له أن يفطر في السفر، واختلفوا في الأفضل، وعند جمهور العلماء أن الأفضل الصوم في السفر، إلا إذا كان في السفر مشقة ظاهرة على الصائم فيستحب له أن يفطر، وإلا فالأولى ابتداء أن يصوم، ثم إذا حصلت له مشقة فهنا يستحب له أن يفطر. وأيضا استفاد العلماء من هذا الحديث أنه يلحق بذلك من يقتدى به، ليتابعه من أجهده الصوم ومن شق عليه الصوم. فإذا كان الإنسان هو المقدم في جماعته الذين خرج معهم في السفر، ويعلم أن بعض الناس صام في السفر وقد يشق عليه الصيام في السفر، لكن لما رأوا يعني الإمام أو الرئيس الذي معهم صائم فتكلفوا وصاموا، فيستحب له أن يفطر ولو لم يجد مشقة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، حتى يقتدي به الناس، وخاصة من أصابته المشقة. وفي المتفق عليه قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. والمقصود هنا ليس من البر الصوم في السفر يعني إذا أدى إلى الإضرار بالصائم، كما حصل لهذا الرجل، هذا صائم وأغمي عليه من شدة التعب حتى ظلل عليه. فإذا أدى المرض أو أدى السفر بالصائم إلى الضرر فهنا يجب عليه أن يفطر، لا يجوز له أن يصوم، ويحمل عليه هذا الحديث: ليس من البر الصوم في السفر. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فكما عرفنا هذا يرجع إلى قوة الصائم وضعفه، ولهذا جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لا يجد في نفسه ولا يعب عليه ولا يعاتبه. قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وهذا حديث في غاية البيان، يبين لنا أن الأمر يرجع إلى قوة الصائم وضعفه، كل أدرى بنفسه. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم، أو إني أسرد الصوم، يعني يتابع الصيام. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يرجع إلى قوته. وفي رواية المسلم قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، يعني الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا الحديث الإخوة لا يدل على أن الفطر في السفر هو المقدم هو الأفضل، بل هذا الحديث يحمل على الأصل في زمانهم، لأن الأصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وجود المشقة الظاهرة في السفر، لأن أسفارهم كانت طويلة والمواصلات يعني شاقة، ليس كزماننا في السيارات والطائرات، بل المواصلات على البعير، ويعني فالسفر في زمانهم الأصل فيه أن يكون فيه مشقة ظاهرة على الصائم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل، فقال له: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، يعني في حالة وجود المشقة الظاهرة من أخذ بالرخصة وأفطر هذا حسن، هذا أفضل كما عرفنا، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ليس عليه إثم. لكن لا يعني هذا أن الفطر مطلقا أفضل، كما عرفنا هذا يختلف. ولهذا ثبت في المتفق عليه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. تأمل هنا، الحر شديد حتى يضع الرجل يده على رأسي من شدة الحر، قال: وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد قوة فصام، وكذلك عبد الله بن رواحة، فيكون بالنسبة له أفضل أن يصوم، والباقون وجدوا شدة الحر والعطش والضعف فأفطروا، فالفطر بالنسبة لهم أفضل. فهذا يختلف باختلاف حال الصائم. وأيضا هذا الحديث يدل على أن الإنسان إخوة يعني إذا استطاع أن يتحمل مشقة الطاعة ولا يسبب له هذا ضررا أو يسبب له عدم خشوع في العبادة، فالأولى تقديم الطاعة على راحة النفس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الصيام، وكما فعل في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما حمل بين الرجلين العباس وعلي رضي الله عنهما ورجلاه تخطان الأرض حتى أقيم أمام الصحابة رضي الله عنهم ليصلي صلاة الجماعة، مع أنه معذور في ترك الجماعة، لكن تأمل كيف أنه يجهد نفسه ويعني يقدم طاعة الله تعالى، خاصة في هذه العبادات العظيمة مثل الصلاة والصيام. فالإنسان إذا علم من نفسه أنه الحمد لله الصوم أو الصلاة ما تضره ويعني يمكن أن يتحمل، يجد مشقة لكن غلب على قلبه الخشوع وأداء العبادة، فلا حرج عليه. فالمسلم يعني يجد لذته في مناجاة الله تعالى والتعبد لله جل وعلا. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، يعني هذا أكثرهم ظلا الذي عند كساء ويستظل به. وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. بعثوا الركاب يعني أثاروا الإبل وسقوا الإبل وعلفوا الإبل، وفي رواية مسلم فضربوا الأخبية وسقوا الركاب، يعني ضربوا الأخبية الخيام الصغيرة وسقوا الركاب، فهم الذين قاموا بالعمل. أما الصائمون فمن شدة التعب ما عملوا شيئا، استراحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا كما عرفنا الصوم إذا أدى إلى يعني مشقة ظاهرة بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا أن يفعل شيئا من أعمال الخير يعني في حال سفره، فالأولى له أن يفطر، يعني وخاصة إذا كانت المشقة ظاهرة عليه. أما إذا نعم ربما يعني يقل من أعمال الخير أو نعم يجد مشقة لكن ليست مشقة ظاهرة، لكنه يتحمل الصيام ويستطيع أن يذكر الله تعالى، فهذا الأفضل له أن يصوم كل بحسب قوته. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا محمول على أن هؤلاء الناس قد شق عليهم الصيام حتى تضرروا به، ومع ذلك يعني لم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يأثم عليه الإنسان. قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية الحديث في مسلم، وفي رواية قال: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، أن انظر باقي ساعات قليلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لأجل الناس حتى يكون رحمة على الناس وفيه تيسير على الناس، لأن الصحابة كما تعرفون يحبون أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ويشق عليهم شق عليهم إذا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أفعالهم حتى لو تضرر بعضهم أو شق عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أفطر بعد العصر حتى يعني ما يكون في هذا مشقة على باقي الناس. وجاء عند مسلم من حديث قزعة أو قزعة رحمه الله قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، يعني عنده كثير من الناس، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر، يسأل عما يحتاجه في دينه. فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. أيضا هذا من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يفطر حتى يتقوى الصحابة رضي الله عنهم على مقابلة العدو وقتال العدو. قال: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. وكانت عزمة، في البداية يعني كانت رخصة، من شاء صام شاء أفطر، لكن هذه المرة بعد ذلك لما اقترب من مكة عزم عليهم أن يفطروا. قال: فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. يعني هذا ليس ناسخا لما تقدم، وإنما يرجع إلى المصلحة ويرجع إلى حال الصائم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.